بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظمنا في سلك قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيما بينهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. نبدأ درس اليوم من حيث وقفنا في السابق، وكنا في سورة الحج، قد وصلنا إلى الآية ذات الرقم 38، فمن هذه الآية إلى نهاية الآية ذات الرقم 41. نستهل هذا الدرس بتلاوة هذه الآيات الكريمات، نسمعها من الأخ رمضان فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه الآيات أو هذه الآية الكريمة فيها صفة صفة الله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية أنه يدفع عن الذين آمنوا، الذين يتوكلون عليه وينيبون إليه، يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور، أيضا هذه فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لا يحب كل خوان كفور، ويحب أضداد هؤلاء، من كان أمينا من كان مؤمنا فهو يحبه سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه، يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والمراد بعبده العابد وليس المعبد، العابد اختيارا المؤمن الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد على الخصوص هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل عباد الله أشرف عباد الله، والله خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في حال إنزال القرآن والهدى وصفه بالعبودية، في حال الاتصال بالله عز وجل ودعاء الله وصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم العبودية، لأنه كمل مقاماتها عليه الصلاة والسلام، فمن كان كذلك كفاه الله. أليس الله بكاف عبد؟ الجواب بلى. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كفيه، حسبه كفيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله: إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال. وكل كفور، الكفور مبالغة لأنه من الكفر وهو الجحد للنعم، فلا يعترف بها. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، لا يعترف بنعمة، فضلا عن ما لا يعترف بنعم الله عز وجل، فضلا عن أن يعترف بما جرى له من معروف على أيدي الخلق. وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الخلق، يعني من لا يشكر الخلق لا يشكر الله، لأن ما يصل إليك على أيدي الخلق قريب منك مشاهد، فإذا كنت تجحد هذا فمن باب أولى أن تجحد ما قد يخفى عليك لا يقر به إلا المؤمن المعترف. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لاحظ هنا يقول: أذن للذين يقاتلون، ما قال الذين يقاتلون، لأنهم لم يبدأوا بالعدوان، إنما بدئوا بالمقاتلة من غير يعني ظلموا، إنما قتلوا ظلما، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ليس لهم ذنب إلا أنهم يقولون ربنا الله، وهذا من أكبر الذنوب عند هؤلاء المشركين، عند هؤلاء الظلمة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فهل يعني من أخرج الآن من دياره حقق التوحيد؟ الغالب أن أكثرهم قومية وطنية، يعني أي نعم، مثل قضية فلسطين يجعلونها قضية قومية، قضية فلسطينية ليست قضية إسلامية، يعني لم يقيموا التوحيد في هذه الأرض كما ينبغي، ولهذا تخلف النصر. حتى من يعني عرفوا بقربهم للإسلام، الغالب أن الذي فت في قوتهم هو طلب الحكم. فما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فحينما يعني يقاتل من يقاتل من أجل إقامة الحكم أو من أجل إقامة الدولة أو من أجل يعني معنى مشترك بينه وبين المسلم وبين اليهودي وبين النصراني وبين المشرك والوثني، كلهم إخوان. الله ما قال إن هؤلاء إخوان، إنما المؤمنون إخوة، الأخوة الحقيقية أخوة الإيمان وأخوة الإسلام. فعلى كل حال من حقق التوحيد ينصره الله عز وجل، إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. يعني من حقق التوحيد وأفرد الله بالعبادة فالله ينصره، فالله سبحانه وتعالى ينصره، إن الله لقوي عزيز. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال العوفي عن ابن عباس نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. نعم، نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة، وهي في عمومها تشمل كل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لدنه إلى قيام الساعة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول، إنما يرثه علماء أمته، لا تزال طائفة، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم من أنفسهم ولا من خالفهم من خارجهم حتى تقوم الساعة، حتى قيام الساعة. فلا تزال هذه الطائفة باقية. نعم، الله سبحانه وتعالى في كل زمان يخلف كل طائفة، يعني ذهبت بطائفة أخرى تحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله حتى قيام الساعة. والمراد بقيام الساعة هو الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرارها، لا يبقى في الأرض بل يقول الله الله في آخر الزمان. هذا لم يأتي، الله أعلم متى، من أشراط الساعة وهو لا بد آت. أي نعم. وقال ابن كثير وقال غير واحد من السلف، قال العوفي عن ابن عباس نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة، وقال غير واحد وهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. وقال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهاد، واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية يعني نزلت في المدينة. وقاله مجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. وقال ابن جرير حدثني يحيى بن داود الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنا. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعرفت أنه سيكون قتال. نعم، أشد الظلم هو اضطهاد المسلم، أشد الظلم وأعظم الظلم هو اضطهاد المسلم الذي لا ذنب له إلا أن يقول ربي الله لا يشرك مع الله غيره في فعله التعبدي في عبادته. قال ورواه الإمام أحمد عن إسحاق ابن يوسف الأزرق به وزاد قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في الكتاب. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما، وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف. زاد الترمذي ووكيع كلاهما عن سفيان الثوري به، وقال الترمذي حديث حسن. وقد رواه غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن عباس، وقوله وإن الله على نصرهم لقدير أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال سبحانه وتعالى، ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهم في طاعته، ثم هو سبحانه وتعالى حين يجعلهم في حال ضعف أيضا ليبلو صبرهم، ليبلو صبرهم واحتسابهم وإقامتهم لما يقدرون عليه من دين الله عز وجل من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أي نعم، فابتلاؤهم بالصبر في الحالين وإن الله على نصرهم لقدير قادر أن ينصرهم بغير قتال، ولكن يبتلي عباده المؤمنين. قال يريد من عباده أن يبلو جهدهم في طاعته كما قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لكن لاحظوا أن هذا مقيد بالقدوة بالإمام، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وهو الإمام، وكذلك بعده ليس لأفراد الناس أو لمجموعة من الناس يستدلون بهذه الآية ويتهورون ويفسرونها على غير تفسيرها فيحملون أنفسهم ما لا يطيقون، والله لم يحملهم ذلك، الله حكيم عليم. وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. والجهاد في أوسع معانيه لا يختص بالقتال فقط، بل جهاد النفس على الصبر على طاعة الله والصبر عن منهيات الله عز وجل ورسوله والصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا كله جهاد، هذا كله جهاد. وأعظم ما يجاهد المسلم نفسه، ولهذا يستعيذ بالله من شرها في الصباح وفي المساء قبل أن يستعيذ من شر إبليس العدو المبين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وبعض من يدعون الثقافة ويدعون ذا يقول أنه فلان غير واثق بنفسه. نعم، النفس لا يوثق بها، النفس أمارة بالسوء، إنما الذي يوثق به على الإطلاق هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعاب الشخص إذا كان غير واثق بالله، نعم يعاب. أما من وثق بالله فهو يمدح، والممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. يعني كون الشخص إذا كان مؤمنا لا يثق بنفسه ولكن يستعيذ بالله من شرها هذا ممدوح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء الذي سمعتموه مني في الصباح وفي المساء، ويوصي به أمته أبو بكر وغيره بعد توسل، دعاء عظيم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، توسل بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية. اللهم فاطر السماوات والأرض، ربوبية، عالم الغيب والشهادة، أسماء وصفات، توحيد الصفات، رب كل شيء ومليكه، ربوبية، أشهد أن لا إله إلا أنت، تحقيق توحيد الألوهية، توسل بالتوحيد كله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فاستعاذ أولا من شر نفسه، لأنه إذا أعيد أعاذه الله من شر نفسه أعاذه من شر عدوه إبليس والعدو الثالث الخارجي من بني جنسه من الكفار. أما إذا تسلطت عليه نفسه فتحت الأبواب للعدو، فتحت الباب للشيطان، فتحت الباب للعدو، أهلك نفسه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالشرك مهلكة. نعم، فقول أنه معنى الجهاد واسع، وأعظم الجهاد جهاد النفس، لأنه إذا لم ينتصر على نفسه لا ينتصر على عدوه أبدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. شوف، نص على الصابرين، وهي تدخل في الجهاد، الصبر يدخل في الجهاد للاهتمام به من أفراد الجهاد، لأن الصبر في الحقيقة يعني منزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، لو قطعت الرأس بقي الجسد هامدا جثة لا روح فيه ولا حياة. فكذلك الإيمان إذا لم يكن مستند على الصبر فلا إيمان، يعني لا روح في هذا الإيمان ولا فائدة فيه. فالصبر من الإيمان منزلته كمنزلة الرأس من الجسد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال: والآيات في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس في قوله: وإن الله على نصرهم لقدير وقد فعل. نعم، نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مواقع كثيرة، وصارت الدولة للمسلمين ولله الحمد والمنة، وصار يحتكم إليهم عدوهم وصديقهم. أما عدوهم فإنه يثق بعدلهم، وأما صديقهم فيعني يطمع بفضلهم. هنا نقطة مهمة ذكرها الحافظ ابن كثير، يعني في مسألة أن الله عز وجل لم يشرع القتال في المدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد فقط بدون مقاتلة وبدون يعني مصاولة، حتى أن الأصنام 360 صنم في الكعبة معلقة عليها ما تعرض لواحد منها، إلا لأنها مسألة وقتية 13 سنة. ثم بعد ذلك شرع الله القتال في الوقت المناسب، وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام لأنه أصبح في حال قوة وفي حال قدرة على كسر الأصنام بعد أن كسرها من القلوب، بعد أن كسر قدسيتها من القلوب، كسرها ظاهرا وأصبح لا قيامة لها يعني بأجسادها أو بصورها، ولكن قد يحدث الشرك فيما تتخيله القلوب. وأول الشرك هو الأوهام، هو ما يتوهمه الشخص في أن غير الله يضر وينفع، هذا أول ما يدب الشيطان منه إلى القلب حتى يضل ويزيغ، نسأل الله العفو والعافية. قال الحافظ ابن كثير: وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، يعني يقصد بالجهاد القتال في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليه. ومن هنا نأخذ أن الناس إذا كانوا المسلمين إذا كانوا في حال ضعف لا ينبغي لهم يعني القتال، لابد أن يكون مستند على القدرة، القدرة في العلم، القدرة العلمية والقدرة العملية. إذا لم يكن هناك قدرة فهذا القتال لا قيمة له ولا فائدة فيه. قال: لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لهذا الواحد إذا المؤمن القوي الإيمان إذا قابله اثنان من الكفار لا يفر، قابله واحد لا يفر، قابله اثنان لا يفر، لكن لو قابله أكثر من اثنين رخص له في الفرار. فهل هذا جبن؟ لا، ليس جبنا، ولكنه معرفة لقدره، لقدر نفسه. رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه، فالإسلام نزل بالحكمة، نزل بمقتضى العقل، لم ينزل الإسلام بإلغاء العقل وإلغاء معرفة المصلحة، مصلحة الدين ومصلحة إعلاء كلمة الله. فالضعيف الذي يعرض نفسه للقتال في الحقيقة يعرض إعلاء كلمة الله لخفضها، لأنه إذا قضي عليه وأهلك وسحق ماذا يقول الكفار؟ لو كان في دينه خير لما وصل لهذه الحال، تصبح فتنة الكفر أشد، يصبح فتنة الشرك وفتنة الكفر أعظم. ولهذا أمرنا بالحكمة، أمرنا أن نضع الأمور في مواضعها وأن نقدر لها قدرها، وهذه الحمد لله أن الله لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به. نعم. قال: فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثرب المدينة كانت تسمى في الجاهلية يثرب، ثم لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سميت المدينة وسميت طيبة ونعم وهي المنورة لأنها استنارت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهجرته إليها وشرفت لا شك. ليلة العقبة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين، هذا في البيعة الثانية، أما في الأولى فهم يعني نفر قليل أقل من العشرة. وكانوا نيفا وثمانين، قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا، يعني لو فعلتم صارت المعركة غير متكافئة، معركة غير متكافئة، فلا بد يعني من حساب الحساب نعم للمعركة. إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون، قال ابن كثير فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة أخيرا ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم المدينة دار إسلام ومعقلا يلجأون إليه، قامت لهم الدولة. نعم الدولة من مقوماتها أن يكون لها أرض، لها أرض تكون دارا لها وملجأ يلجأون إليها، وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجأون إليه. شرع الله جهاد الأعداء، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال العوفي طبعا أنت ما تحتج على العدو تقول أخرجني من بيتي لأنه بيتي، أخرجني من أرضي لأنه أرضي، إنما تحتج عليه أن تقول أخرجني من وطني ولم أفعل شيئا إلا أني أقول لا إله إلا الله. إذا صار هذا حق كان لك الحق في أنك ظلمت. نعم، لأن المقصود هو إعلاء كلمة الله، المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى لا شك. قال العوفي نعم عن ابن عباس أخرجوا من مكة إلى المدينة، أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتشمل كل من اتبعه، فبقدر اتباعنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق لنا من هذا الوصف على قدر الاتباع، نسأل الله أن يرزقنا اتباعه، اللهم صل وسلم عليه. قال إلا أن يقول ربنا الله، أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا استثناء منقطع. إيش هو الاستثناء المنقطع؟ أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كأن تقول جاء القوم إلا حمارا، الحمار ما هو من جنس القوم، فهذا يسمى استثناء منقطع. فهذا أيضا استثناء منقطع، يعني وما نقموا منهم نعم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فهل هذه نقمة؟ ليست نقمة، لكن استثناء منقطع. نعم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهل يعني حينما قالوا ربنا الله صار عليهم الحق؟ لا، صار عليهم حق أو صار للمشركين حق أن يخرجوهم بهذا؟ لا، لكن هذا استثناء منقطع، يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما مثلت مثل واضح جاء القوم إلا حمارا، فهذا استثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. نعم قال
وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر يعني إلى الحقيقة. أما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، عند المشرك أكبر ذنب وأكبر جريمة أنك توحد الله. نعم. وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، هكذا كل عاصي تارك الصلاة يرى المصلي مذنب، الزاني يرى العفيف مذنب ويراه متنقص، وهكذا كذلك الموحد لله عز وجل، المشرك يرى الموحد لله من أكبر نعم المجرمين. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، وهكذا عند الكفار أكبر الذنب، أكبر ذنب المسلمين الإسلام، أكبر ذنب للمسلمين عندهم الإسلام، فالإسلام بعبع يرهبه. الله المستعان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا الرعب وهذا الإرهاب أنزله الله في قلوبهم. يعني نعم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سرت بالرعب مسيرة شهر، هل هو إرهابي؟ لا أبدا. اللهم صل وسلم عليه. كل حال الإرهاب ينبغي أن يقيد، إرهاب بغير حق هذا لا يجوز، الإرهاب بغير حق لا يجوز. أما الإرهاب يعني بالحق، إذا لزمت الحق يرهب منك المبطل، فهذا ذنبه هو الذي اقترفه. كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني ما لكم ذنب إلا الإيمان بالله. وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون، لما كانوا في المدينة اجتمع الأحزاب عليهم فبنوا الخندق حول المدينة، حفر خندق حول المدينة حتى لا تجتاز الخيول إلى داخل المدينة بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، يعني في هذه الحال كانوا يرتجزون يتذكرون الإيمان، يقولون لاهم لولا أنت ما اهتدينا، يعني اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، إذا أرادوا شركا أرادوا كفرا يحملون على الكفر نأبى، إذا أرادوا فتنة أبينا. فيوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول معهم آخر كل قافية، إذا قال ولا صلينا قال نعم اللهم نعم لولا أنت ما اهتدينا، فإذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا فيقول أبينا، يمد بها صوته نعم أبينا. ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم، الحمد لله نسأل الله العفو والعافية، ولولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف سر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب، ويكشف شر أناس، يكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب، لولا ذلك لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فسبحان الله الحمد لله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. وهذا شامل، هذا شامل، يعني ما يخص أن الله يدفع الكفار بالمسلمين، بل يدفع الكفار بعضهم ببعض، بل يدفع أيضا الكفار بعضهم ببعض، الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، حتى الكتلة نفسها يظهر فيها مضادات، وهكذا يدفع الله نعم بعضهم ببعض، ويخلق هلاك الفاسد يخلق فساده من داخله. نحمد الله ونشكره، لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. لهدمت صوامع، يعني لولا ذلك لهدمت صوامع، يعني لأن هذا الدفع حتى في ملة اليهود والنصارى في ملة من قبلنا الدفع هذا حاصل. نعم، وهي المعابد الصغار للرهبان، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم، وقال قتادة هي معابد الصابئين، وفي رواية عنه صوامع المجوس، وقال مقاتل بن حيان عن البيوت هي البيوت التي على الطرق، المصليات التي على الطرق، وبيع وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها، وهي للنصارى أيضا، قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل ابن حيان وخصيف وغيرهم، وحكى ابن جرير عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود، وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنها كنائس اليهود، ومجاهد إنما قال هي الكنائس والله أعلم. وقوله وصلوات، قال العوفي عن ابن عباس الصلوات الكنائس، وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة إنها كنائس اليهود وهم يسمونها صلوتا، وحكى السدي عمن حدث عن ابن عباس أنها كنائس النصارى، وقال أبو العالية وغيره الصلوات معابد الصابئين، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق مصليات، وأما المساجد فهي للمسلمين. وقوله يذكر فيها اسم الله كثيرا، فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات، ضمير يعود على أقرب مذكور كما في اللغة. وقال الضحاك الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا، لا يمنع يعني في مللهم، لكن بعد ملة الإسلام لا يصح يعني فيها، لا يصح إلا المساجد، إلا ما يحصل في المساجد، لأنها نسخت الملل كلها بملة الإسلام بملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد، وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا وهم ذو القصد الصحيح، يعني المساجد أهل المساجد نعم هم ذو القصد الصحيح، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فأهل هذه المساجد هم أهل القصد الصحيح. وقوله ولينصرن الله من ينصر، أما من بنى مسجدا لقبر أو بنى مسجدا للمضارة فهذا ليس قصده صحيح، ويجب أن يهدم بناؤه، ليس مسجدا لا تجوز الصلاة فيه. وقوله ولينصرن الله من ينصره كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، يعني تنصر الله في الاستقامة على طاعته والانتهاء عن مناهيه. وقوله إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب ولا يفوته نعم عاصي، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه مقهور، ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور. من كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. طبعا النصر والهزيمة لا يقاس يعني بالحياة الدنيا، قد يعني يقتل فيكون منصورا إذا كان على حق، يكون شهيدا، فالنصر لا يقاس يعني بهذه الحياة الدنيا. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى تأذن أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لا شك في ذلك. لكن النصر لابد أن يعني يحرر معناه، ما هو النصر، ما معنى النصر؟ هل معنى النصر أنك تحوز الدنيا أو تظفر بالحياة الدنيا؟ لا، معنى النصر أن تظفر برضوان الله عز وجل وتفوز بالسعادة في الدنيا، السعادة في الدنيا برضوان الله عز وجل وبطاعته، وفي الآخرة بالجنة والحياة الأبدية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد تحقق في التاريخ النصر في الدنيا والغلبة، والنصر في الآخرة وهو نصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، والقرون الأولى من قرون المسلمين لما كانوا متآلفين مجتمعين على الإسلام. وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور؟ فكيف نستهين يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وإنه لا يسرنا الحقيقة، أعظم سرور استشهاد الأمير نايف وفقه الله بهذه الآية، لأنه يشيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبعث الهمم على تقدير أو قدر هذه الشريعة، وقال هي ركن من أركان الإسلام، وصدق في هذا. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لانهدم الإسلام. وهذه الدولة ولله الحمد من خواصها أنها اهتمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنشأت له مؤسسة حكومية خاصة، فنحمد الله ونشكره. طبعا من كانت هذه صفته فهو يمكن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أسباب قيام هذه الدولة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله الثبات لنا ولهم ولكلهم، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم، نسأل الله أن يجعلنا خير رعية لخير رعاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، يعني فيهم نزلت، وفي أمثالهم وفي من شابههم. فينا نزلت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي. طبعا عثمان الخليفة الراشد الثالث، فمكنوا، نعم لا شك. وقال ويعني بأصحابه الخلفاء وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا مستضعفين، كانوا أخرجوا أذلوا أي نعم قهروا، فالله سبحانه وتعالى نصرهم وأورثهم الأرض. وقال الصباح بن سواد الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه، إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم، أن يأخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، يعني ينصر المظلوم من الظالم، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليك ما استطاع بحسب قدرته، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة، لا لو الطاعة يعني خالصة طاعة في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة إنما الطاعة في المعروف، وإن عليكم من ذلكم الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة ولا المخالف سرها علانيتها. نعم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، الإخلاص لله عز وجل، نعم، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. مناصحة ولاة الأمور من الأمور التي لا يغل عليها قلب المسلم، يعني لا يكون سره خلاف علانيته، فيكتم في قلبه خلاف ما يعلنه من الطاعة أو من المحبة. نعم، لأن المنافق هذا شأنه، يظهر النفاق والتملق والتزلف، ويغلب على المجلس بسبب هذا التزلف، وهو أشد ما يكون حقد وعداوة لهذا مثلا الذي تزلف عنده، الله المستعان. وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هم آمنوا وعملوا الصالحات وصبروا، فالله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض، ما قال، قال آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال والذين طلبوا الحكم أو سعوا في طلب الحكم، بل هم يعني صبروا لله عز وجل وأصبحوا مخلصين لله، يعني لا لم يطلبوا لحظوظ أنفسهم، لم يطلبوا حظوظ أنفسهم. ولهذا بعض الدعاة يعني يقول: لا تجعل حبك للخفاء فتصير عبدا للخفاء، ولا تجعل حبك للظهور فتصير عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك، إن أخفاك فأنت عبده، وإن أظهرك فأنت عبده، إن كنت في الساقة من سائر الناس فأنت عبده، وليس عليك أكثر من ذلك، ليس عليك أن تنازع الأمر أهله، هذا ليس عليك وليس واجبا، بل إذا نازعت الأمر أهله خرجت عن الاستقامة، صرت تريد حظ نفسك، تريد العلو، تريد التسلط. أين؟ ولهذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الله سبحانه وتعالى هو الذي يستخلفه، ولله ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالاستخلاف أمر كوني، ما أمرنا الله عز وجل إن أننا نطلب العلو ونطلب الحكم ونطلب السلطنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو رئيس قوم أو أمير قوم يدعوه إلى الإسلام، لا يقول له: أعطني إمارتك أو تنازل عن إمارتك، لست أميرا على قومك إذا أسلمت، بل إذا أسلم أبقاه على ما هو عليه. والذي يريد أن يسلم ويشترط أن يكون له ولاية لا يقبل منه، حتى من جاءه وقال استعملنا يا رسول الله، قال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. ولاحظوا صيغة نولي، الرسول رسول الله، فهي تعني أن من يطلب هذا الأمر لا يولى قدرا ولا شرعا، ليس في الشرع أنه يطلبه ولا يوفق له قدرا، إنما الذي يوفق يعني الذي يستسلم لله عز وجل، والله حكيم في شرعه حكيم في قدره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ولله عاقبة الأمور، وهذا مثل قوله والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين الذي يصبر على تقوى الله عز وجل وإن كان مستذلا وضعيفا فالعاقبة له بأمر الله عز وجل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ليس تقواه مقتضية لأن يصل إلى مراده، لا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، يعني على سبيل المعاوضة، أما كون عمله الصالح سبب لدخول الجنة فنعم، الله جعله سبب، أو سبب إذا كان فاسدا لدخول النار نعم، لكن على سبيل المعاوضة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال زيد بن أسلم ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا ولكم من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يجوز التقليد في أمور العقيدة وكيف يفعل العام وما أشكل عليه؟ هل في الكلام مجمل؟ هذا الكلام مجمل، السؤال مركب تركيب بحيث يكون يعني فيه مغالطة، فماذا يراد بالتقليد؟ أنك تقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرفته سواء اقتنعت به أو لم اقتنع به فهو حق، فهذا هل نقول إنه تقليد؟ لا، إذا ثبت عندك قول الله عز وجل سمعنا وأطعنا سواء عقلنا أو لم نعقل، لأن حقيقته هو طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إنما هو تسليم، فهل هذا التسليم نقول هو تقليد؟ لا. والعام إذا رأى عالما يحسبه قريب من الله عز وجل ويحسبه عالما ولا يستطيع أن يعني يصل في العلم إلى مستوى من يعني يهتدي بنور الوحي بتفاصيله، فله أن يقتدي بهذا العالم الذي يحسن به الظن، لكن لا يقتدي بهذا العالم لحظ في نفسه لأنه من علماء بلده مثلا، أو لأنه يعني أحسن إليه، لا، بل يقتدي به لأنه يرى أنه أقرب إلى الله عز وجل. وهذا شأن العام المسلم، شأن العام المسلم أنه يعني، وهكذا أيضا العارف يقول اي نعم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فالسؤال يعني فيه ينبغي ان يحرر، نعم
يخلص. عليكم السلام. أي سؤال جيد وسبقا سئلت إياه. الأنساك صفة الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فمن لم يسق الهدي معه، يعني سوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمتع في حقه أفضل. يعني من لم يسق الهدي معه ويريد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة فالتمتع في حقه أفضل. ومن ساق الهدي معه فالقران أفضل. ومن أفرد الحج بسفرة من بلده وأفرد العمرة بسفرة من بلده فالإفراد في حقه أفضل. وهكذا نجمع بين المذاهب كلها. نعم. التصوير، التصوير يقال إن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى معصية يحرم، أما إذا كان وسيلة للدعوة ونقل يعني مشاهد المسلمين فيها إرهاب للعدو ومسرة للصديق فالغاية حميدة وأصبح منبر من منابر الدعوة. أي نعم يا أخواني، الظاهر أنه يعني انتهى الوقت، فأنا أرجو أن تعفوني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه مسؤول في مدرسة إسلامية في الولايات المتحدة، وعندي بعض المدرسات غير المسلمات، فهل أجبرهن على الحجاب أو لا؟ ادعهن للإسلام، ما بعد الكفر ذنب. تجبرهن على الحجاب وهن كافرات، خلاص ما بعد الكفر ذنب، لا حرمة لهن. نعم. قال وأنا قادر. لا يا أخي، أنت تسيء إلى الإسلام، تجبرهن على الحجاب ولم تدعهن إلى الإسلام. هذا يعني ذكرني بحمق شخص كان في الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرأى نصرانيا له شوارب وحالق لحيته يتجول في أسواق الرياض، هذا في وقت يعني أول ظهور الملك عبد العزيز، هو عاد من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه أحمق وجاهل، فلما رأى يعني رأى هيئته صرعه وصار ينتف شاربه حتى أدماه. لما علم الملك عبد العزيز، طبعا هذا خلاف الحكمة وخلاف السياسة، غضب على هذا الرجل وأمر بسجنه. فعلم شيخ الإسلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله عليه في وقته، فأشار على الملك أن يبعث إليه هذا الرجل وأن يخرجه ويكرمه لئلا يقال إنه أهان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال ابعثه إلي. فبعث به إليه فوبخه توبيخا شديدا وقال أنت جاهل وأنت أحمق، هذا نصراني، هذا كافر، ما بعد الكفر ذنب، هل هديته إلى الإسلام؟ لو أسلم أخبره بما يستحسن، بما يعني يجب عليه في الإسلام وبما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا. وليس من الحكمة أنك يعني هل هذا من إزالة المنكر، هذا ترسيخ للمنكر. فعلى كل حال مثل هذا الشخص يأمرهم بالحجاب، أي نعم، وهم ما بعد أسلم، ما بعد الكفر ذنب يا أخي، أدعوهن للإسلام إن استطعت أن تدعوهن للإسلام فبها، ما استطعت على كل حال اللهم إلا إن كنت يعني تخشى من الفتنة، وإذا احتجبت لا يكون هناك فتنة، فهذا له مدخل، له مدخل بشرط أن لا يكون يعني مجال للسخرية من المسلمين. أي نعم. أما المسلمة نعم يجب عليها أن تحتجب ديانته. والله أرجو أن تسمحون، أرجو أن تعفون، أنت سؤال واحد وكل واحد له سؤال فترهقونني، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.